وجه السابع والثامن والعشرون ما نسبه صاحب الدرس الذي استجابه المحقق القائلين الى استاذه السيد الفشارسي فحاصله يتالف من الأمور الثلاث. المقدمة الأولى أن معروف الأحكام الشرعية والإرادة والكراهات والخوف والخوف معروف الحكم الشرعي بمبادئه إنما لا يكون عبارة عن المتعلم عن الأفعال والموضوعات الخارجية بل العناوين الذهنية والتصورات والمفاهيم الذهنية لكن لا بما هي موجودات في الذهن بل بما هي خاصية عن الخارج. وهذه المقدمة واضحة ومحصولة في محله من الخاصة يتعلق الأحكام في القضايا هناك قال مثلا بني الأحكام لا تعرض على الخارج وإنما تعرض على العناوين بتوسط العناوين الذهنية يتعرض أي تعرض على العناوين الذهنية بما هي صحية وإنسانية في المحليات الخارجية فما لم يتصور الشيء في عالم الذهن وما لم يأتي مفهومه في عالم الذهن لا يتصف بكونه محبوبا وكونه مطلوبا وكونه مطلوبا وكونه مطلوبا. هذه مقدمة الله. المقدمة الثانية أن العنوانين اللذين يفرض جهة مطلوبية في أحدهما وجهة مطلوبية وعدم مطلوبية في الآخر تارة يمكن تعطلهما مع الآخر جمعان أخرى لا يمكن تعطلهما معا. إذا كان يمكن تعطلهما معا وتصورهما معا كما في القيود الأولية مثلا نتصور عنوان أجل الصحراء نتصور عنوان إيمان الرقباء نتصور أجل الرقبة المؤمنات هنا أجل الرقباء وأجل الرقبة المؤمنات الموصوف المقيد مع القيد يمكن تصورهما وتعطلهما معا عتق الرقبة وعتق الرقبة الكافرة لو فرض أن هذين العنوانين كان في أحدهما جهة مطلوبية وفي الآخر جهة مطلوبية فعتق الرقبة مثلا فيها جهة مطلوبية وعتق الرقبة الكافرة فيها جهة مطلوبية ومنها رقبة كافرة مثلا إن إذن أيضا العنوانين اجتمعان المطلق مع المقيد هناك مفهومان يجتمعان معا إن إذن لا محالة سوف يقع التمانع بين جهة المطلوبية في العنوان الأول وجهة المطلوبية في العنوان الآخر وجهة المطلوبية في العنوان الثاني إذا فرض أن هذين العنوانين يجتمعان خارجا وذهنا وينطبقان في مورد فإما يرتفع مقتضى المطلوبية في أحد العنوانين أو مقتضى المطلوبية في أحد العنوانين أو على الأقل يقع بينهما الكسر والانكسار إن كان المقتضيين إن كان المقتضيان للمطلوبية والمطلوبية في العنوانين باقيان باقيين على حالهما فلا أقل من وقوع الكسر والانكسار بينهما بحسب النتيجة إما أن تبقى المطلوبية وإما أن تبقى ضد المطلوبية ولا يمكن أن يجتمع المطلوبية والمطلوبية معا في مورد الاجتماع وهو قوة الكافرة عند أن يكون عن قوة الكافرة هم مطلوبا وهم مضروبا فيمكن أن المطلوب أن العنوانين يجتمعان في هذا المورد أن الذهن أيضا يتصورهما ويتعقلهما معا ومجتمعين في هذا المورد فإما أن يريد وإما أن يظهر ولا يريد إما يريد ولا يريد بشيء واحد ولمورة واحد. وأما إذا كان العنوانان اللذان في أحدهما جهة المسيحية وفي الآخر جهة المسيحية مما لا يتعقلان معا في عالم الدين، لا يتعقل أحدهما مع الآخر، بل دائما تعقل أحدهما يكون مجردا عن تعقل الآخر، وتعقل الآخر يكون مجردا عن تعقل الأول، إلى خير هكذا، لأن لم يجتمعا في عالم التصور والتعقل. إذن فجهة المطلوبية في العنوان الأول مع جهة الموضوعية في العنوان الأول لا تنافي ولا تمانع بينهما ولا كثرة والانتشار بينهما، بل متى ما تعقل الذهن وتصور العنوان الأول لم يكن يتصور إلا المطلوب، ولم يكن هناك حينئذ ما يقتضي أن يزاحم ذلك، لأن العنوان المزاحم بحسب القاض لا يعقل تعقله معه لكي يمانع ويمنع أو يزاحم أو يجب الكسر والانكسار بين المطلوبية والمطلوبية. لما افترضنا أن هذا النوع هذين العنوانين نحو عنوانين لا يمكن تعقلهما معا واجتماعهما في عالم التعقل، بل تعقل كل واحد منهما لا يكون مع الآخر بل مع عدم تعقل الآخر، وهكذا. فمتى ما يتعقل هذا لا يمكن أن يتعقل منافيه، فإذا لم يكن يمكنه أن يتعقل المناسب فلا يرى في هذا العنوان إلا جهة المطلوبية، وكلما أراد أن يلحق العنوان الآخر الذي فيه جهة المطلوبية حيث أنه لا يمكن أن يتعقل بعد العنوان الأول فلا يرى فيه إلا المطلوبية أو إلا عدم المطلوبية وعدم المحمودية. إذن ففي الصورة الثانية العنوانان اللذان لا يتعقل أحدهما إلا مع عدم التعقل الآخر، متى ما تعقل الذهن وتصور أحد العنوانين لم يجد فيها ولم ير فيها إلا الجهة الموجودة فيها، ولم يكن يعقل أن يكون هناك منكسر وانكسار أو زوال لهذه الجهة، لأن ما يوجد الزوال وهو العنوان الآخر الذي فيه مضروبية المفروض أنه لا يجتمع معه التعقل، ولا يمكن أن يجمع بينهما المتعقل والمتصور أو المولى. ففي مثل ذلك لا محالة لا يكون هناك تمانع بين الجهتين في العنوانين، وإن كان العنوانان واقعا ينطبقان في الخارج على مورد واحد، انطباقهما في الخارج على مورد واحد لا يكون فيه ضرر، باعتبار أننا قلنا أن الاتفاق أن مبادئ الخوف روح الخوف والخوف لا تعرض على الأفعال الخارجية والموضوعات الخارجية، وإنما تعرض على العناوين الذهنية لكن بما هي خافية. فإذا لم يكن يمكن تعقل العنوانين معا إذن لا يسري إلى محال ارتجاح بين جهة المطلوبية في هذا العنوان وجهة المطلوبية في العنوان الآخر. هذه أيضا المقدمة الثانية التي يذكرها، والمقدمة الثالثة التي يذكرها أن موضوع الأحكام الواقعية مع موضوع الأحكام الظاهرية عنوانان لا يمكن أن يتعقلا معا، لأن موضوع الحكم الواقعي إدارة عن ذات ذلك العنوان الواقعي، مثلا صلاة الجمعة واجبة، موضوع الحكم بالوجوب الواقعي ذات صلاة الجمعة مجردا عن كل قيد من قيوده الثانوية، يعني مجردا عن قيد كونه مشكوك الحكم مشكوك الوجوب أو معلوم معلوم الوجوب، لأن الوجوب في هذا اللحاظ للمولى هو المحمول وهو الحكم على هذا الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعه متصورا مجردا عن محموله، وإلا كانت القضية قضية بشكل محمول. الموضوع في الحكم الواقعي عبارة عن ذات الطبيعة ذات صلاة الجمعة مجردة من قيد مشكوكية الحكم، بينما موضوع الحكم في الأحكام الظاهرية عبارة عن صلاة الجمعة مشكوكة الحكم. وهناك حكمان فقط، وهناك موضوعان متصوران للحكمين في عالم نفس المولى في عالم الجعل الذي يجعله المولى، حكم بوجوب الصلاة صلاة الجمعة الواقعية، هذا حكم واقعي موضوعه طبيعي صلاة الجمعة، ذات صلاة الجمعة مجردة عن وصف كونه كونها مشكوكة الفوق. وحكم آخر عدم جواز ترك صلاة الجمعة مشكوكة الفوق. صلاة الجمعة إذا كانت مشكوكة الوجوب فيجوز تركها. هذا إذا الحكم الظاهر لصلاة البلاء مثلا. الحكم الظاهر لجواز ترك صلاة الجمعة حين الشك في وجوبها. موضوع هذا الفوق بجواز التأثير إنما هو صلاة الجمعة مشكوكة الفوق. هذا هو الموضوع. هذا الموضوع مع ذاك الموضوع عندما نلحظهما نجد أنهما موضوعان وعنوانان من قبيل القسم الثاني المبين القسمان المبينات في المقدمة السابقة، أي أن أحد التصورين لا ينقل تعقلين لا يمكن أن يجتمع مع التعقل الآخر، لأن التعقل الأول في عالم جعل المولى حين جعله مشروط بأن يكون مجردا عن حكمه وإلا كانت القضية بشكل محمول كمحمول، بينما التعقل الثاني مشروط بأن يكون مع وقفه وقيد كونه مشكوك الفور والصلاة مشكوكة الفور، والصلاة المجردة عن قيد المشكوكية مع الصلاة المقيدة بقيد المشكوكية هذان العنوانين لا يمكن أن يتعقلان لدى المولى لحاض واحد وزعيم واحد يستحيل جعل لحاظهما واجتماعهما في لحاظ واحد. فإذا تطور الآخر لم يكن في تطور الآخر، تطور الأول لم يكن تطور الثاني، وإذا تطور الثاني لا بد أن يحدث التطور الأول ولا يكون له التطور الأول، فدائما أحد التطورين بدلا يأتي إلى ذهن المولى، كلا التصورين معا لا يمكن أن يأتي إلى ذهن المولى. ولا يقال حينئذ بأن الصلاة صلاة الجمعة التي وقعت موضوعا للوجوب الواقعي محفورة ضمن المقيد بمشكوكية الفوق في موضوع الحكم الظاهري، لأنه ذاك الذي يكون هناك غير غالب صلاة الجمعة التي تقع موضوعا للوجوب الواقعي غير صلاة الجمعة التي تقع موضوعا بقيد المشكوكية بقيد مشكوكية الوجود في الحكم الظاهري، تلك صلاة الجمعة التي لا تنقسم إلى مشكوك الفوق ومعلوم الفوق بأن هذا الانقسام انقسام كلي كما قلنا، وهذا الانقسام الثانوي والثلوج الثانوي والثلوجية لا تكون ثابتة في فرق في مرحلة موضوع تلك الانقسام، لأن في مرحلة الموضوع لا يلحق إلا الذات بغير التجرد بغير أن لا يكون معهم حكمون، فلا يمكن التشاممون إلى مع المشكوك الحوق وبلا مشكوك الحوق مع قيد مشكوكية الحوق بلا قيد مشكوك بكلاف هذا الموجود هنا. هذا الموجود في ضمن المقيد عبارة عن ذات صلاة الجمعة القابلة للانتسام إلى مشكوك الحوق إثارة ومحكومة ومعلوم الحوق وأخرى باعتبار أنه لم يؤخذ في موضوع نفسي ذلك فهو في موضوع آخر هو الحكم الظاهري، فيمكن انقسامه إلى عالمين قسمين مع إلى عالمين قيدين، قيد مشكوكية الفوق وقيد عدم مشكوكية، وإن كان هذا القيد ثانويا لأنه ليس ثانويا بلحاظ الحكم الظاهري ثانويا بلحاظ الحكم الواقعي. وأن إذن فلا يكون تلك الذات الموجودة في موضوع الحكم الواقعي لا تكون محفوظة من المقيد، إذ لو كانت محفوظة معناه المقسم الذي المقسم القابل للانقسام وغير القابل للانقسام كلاهما يكون مجتمعا في لحاظ واحد، وهذا مجتمع النقيضين الذي يكون محالا. إذن هذا حسب الحقيقة هنا سوف تكون تلك الذات لصلاة الجمعة التي تقع ذلك العنوان لصلاة الجمعة الملحوظة في مقام الجاه الذي يقع موضوعا للحكم الواقعي غير عنوان صلاة الجمعة مشكوكة الوجود الذي يقع موضوعا للحكم الظاهري، ذاك لا يكون محفوظا في هذه النسبة ولا يمكن تعقل المولى في عالم الجاعل لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي مع تعقله لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الظاهري بقيد كونه مشكوكة الفوق، بل دائما احد التعقلين احد التصورين يكون ثابتا للمولى. فإذا كان لا يتعقلان معا ولا يتصوران معا ولا يجتمعان في التصور، إذن ينطبق عليه تلك الكبرى المبينة في المقدمة الثانية، من أنه كلما لاحظ المولى أحدهما، متى ما لاحظ أحدهما لن يجد فيه إلا تلك الجهة المطلوبة أو المطلوبة، ولا يقع بينهما أي كسر وانكسار بين المطلوبية والمطلوبية، لأن هذا فرع إمكان الاختلاف بينهما. هذا حاصل ما يذكره المحقق الطائري في دربه نقلا عن مصطلح التشاركي. وهذا الجواب، وبهذا أراد أن يحل قائلة اجتماع الضدين أو المثلين، لأن اجتماع الضدين أو المثلين في باب الأحكام إنما يكون بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض كما قلنا، وهذا إنما يكون في العنوانين اللذين يمكن تعقلهما معا، أما في العنوانين اللذين لا يتعقلان معا بل دائما تعقل أحدهما مع عدم تعقل الأخرى فلا محذورة، لأن يكون أحد التعقلين ليس فيه إلا جهة المحبوبية، والتعقل الآخر ليس فيه إلا جهة المحبوبية أو عدم المحبوبية، لا يلزم اجتماعهما معنون في بحث معروض واحد، اجتماع العارضين المتضادين وهم الحب والبغض والإرادة والكراهة على معروض واحد، لا بالعارض الخارج، لأننا قلنا في المقدمة الأولى أن الخارج ليس هو معروض الأحكام ولا معروض مبادئ الأحكام وروح الأحكام من الإرادة والكراهة والتضاد، ولا في العناوين باعتبار أن العنوانين لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، فلا يكون مجتمعين في التعقل والتصور لكي يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمحبوبية في شيء. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لأن هذا لو تم وهذا النقد الذي أشرنا إليه في البحث السابق أنه لا يكون محسوسا بالفقه الظاهري، حتى الفقه الواقعي حينئذ إذا فرض أخذ الشك في فقه واقعي في موضوع حكم واقعي مضاد معه، حين لدينا بد ان يقال بامكان جعل ذلك، مع انه مسلم الامتناع في بعض الاوقات تقدم ان هذا مما هو مسلم امتناعه، بينما هذا الجمع لو تم واندفع محذوره اجتماع الضدين والمثلين بمثل هذه البيانات، اذا لا فرق بعد بين ان يكون ذلك الحكم الظاهري ذلك الحكم المقصود في موضوعه مشكوكية الحكم الواقعي، أن يكون ظاهريا أو أن يكون واقعيا، حتى إذا كان واقعيا فلم يكون محذورا، مع أنهم يسلمون بامتناع أهل العلم أو الشاف في حكم في موضوع حكم آخر مضاد له. ويلتزم بالإشكال عندنا هناك يد عليه النقد والبحث المتقدم في البحث الخاص منه. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الكلام أن ما ذكر في المقدمة الأولى من أن الأحكام ومبادئ الأحكام لا تعرض على الموضوعات الخارجية وإنما تعرض على العناوين، هذا صحيح، ثم هي حاكية عن الخارج ثانية عن الخارج، هذا كلام منطقي، لكن ما ذكر في المقدمة الثانية من أن الأحكام من أن العناوين إذا كارة تكون بنحو بحيث يمكن تعقلهما مع الأخرى يكون بنحو لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر لأخر قيد وخصوصية فيه لا تجتمع مع ذاك الآخر، هذا الذي وجعلت أنه وجعل في مثل المورد الثاني إذا كان أحد العنوانين فيه يعني جهة مطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة مطلوبية لا يمكن أن يقع بينهما كسر وانكسار وتناسب وتجاحم وهذا الكلام غير تام، فذلك لأن العنوانين اللذين لا يحصل تعقلهما بأخذ قيد وخصوصية في أحد التعقلين تنافي مع التعقل الآخر، هذا الكلام يرجع إلى أحد وجهين، فإن التعقلين والتصورين اللذين لا يجتمعان تارة يكون عدم اجتماعهما من ناحية عدم اجتماع ملحوظيهما ومتعقليهما، وأخرى يكونان غير مجتمعين لأخذ خصوصية وقيد في نفس لحاظ أحد الملحوظين وتصور احد المتصورين والمرسمين الحمد الشارع عليه خصوصية في نفس الوجود الذهني لهذا المتصور لا في نفس المتصور. اذا كان عدم اجتماع اللحاظين والتعقلين لعدم اجتماع مذهوليهما فهو ذكر صحيح انه اذا كان احد عنوانين فيه جهة مطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة مرغوبية لا وجه للكسر والانكسار والتزاحم بين الجهتين، لأن الملحوظين لا يجتمعان. ملحوظ هذا التعقل وهذا المفهوم مع ملحوظ ذلك التعقل الثاني المفهوم أنهما لا يجتمعان في الموضوع. إذن فلماذا يشري ولماذا يكون تزاحم بين جهة المرغوبية في هذا التصور وجهة المطلوبية في التصور الآخر؟ وأما إذا كان عدم اجتماع التعقلين لقيد وخصوصية في نفس التعقل لا في المتعقل، في نفس التصور لا في المتصور، في نفس اللحاظ لا في الملحوظ، الملحوظ باللحاظين شيء واحد ومعنى واحد، ولو بمعنى أنه الوحدة المحفوظة في موارد المطلق والمقيد، الملحوظان شيء واحد كما في المطلق والمقيد، لكن لحاظهما يختلف، احدهما لحاظه مقيد بخصوصيه التجرد عن القيد والاخر لحاظه غير مقيد بخصوصيه التجرد عن القيد بل له خصوصيه التقيد بالقيد. فهذان اللحاظان والتعقلان والتصوران لا يمكن ان يكونا في تصور واحد بلزوم التناقض في هذه الخصوصيه الراجعه الى نفس اللحاظ والى نفس إلا أن مثل هذا مثل هذا النحو من عدم الاجتماع في التعقل لا يمنع من وقوع الكذب والانكسار بين الجهة المطلوبية في أحد العنوانين وجهة المطلوبية في العنوان الآخر، لأن الملحوظين واحد، حيث أن الملحوظين واحد حينئذ لا محالة يقع بين الجهتين كسر وانكسار للفاضل الشيء. لا يكفي في اجتماع الامر والنهي او اجتماع الحب في دفع غائله اجتماع الحب والكراهه او الامر والنهي على شيء واحد، لا يكفي ان يكون هناك اختلاف في كيفيه لحاظ هذا الشيء الواحد. يمكن ان الشيء الواحد يلحظ بلحاظين، اللحاظان كتصورين ضدين يمكن ان يكونا لا يجتمعان في تصور واحد، لكن حيث أن ملحوظهما واحد بحسب الخارج إذا كان ملحوظهما واحدا حتى إذا كان اللحاظين في كل من اللحاظين توجد خصوصية كاللحاظ الآلي والاستقلالي أو في المقام لحاظ التجرد ولحاظ التقيد بالغيب، حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ المجرد ذات صلاة الجمعة المنبلغة في مورد صلاة الجمعة المشكوكة في الوجود، إذا تسري جهة المطلوبية وجهة المطلوبية الى هذا الملحوظ ويقع بينهما كسر وانكسار. وان شئتم قلتم ان حيثيه التجرد ليس خصوصيه الملحوظ لصلاه الجمعه، صلاه الجمعه التي يلحظها المولى موضوعا للحب الواقع بوجود الجمعه لا بد ان يكون مجردا من قيد المشكوكيه، اذ والا كان مثلا هذا الملحوظ الثانوي يستحيل يحضر في موضوع نفس الحب، الحيوث الثانوية يستحيل أخذها في موضوع الحب في موضوع شخص ذلك الحب، فلا بد أن يكون موضوع إيجاد صلاة الجمعة الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن قيد مشكوكية الحب، لكن المجردة عن قيد مشكوكية الحب هذا وصف لنفس اللحاظ لا للملحوظ، الملحوظ ذات صلاة الجمعة التي تنطبق على المطلق والمقيد، تنطبق في مورد صلاة الجمعة المشكوكة في الحب. الملحوظ عبارة عن ذات صلاة الجمعة، وخصوصية التجرد خصوصية في لحاظ هذا الملحوظ، وهذه الخصوصية خصوصية بالحمل الشائع كما قلنا في بحث المتصور المقيد، يعني خصوصية ترجع إلى التصور لا المتصور، وهذه الخصوصية وهو عدم لحاظ القيد والتجرد عن القيد هي التي تؤدي إلى أن يكون للعنوان سريان وإطلاق وانطلاق في تمام الأفراد الواجب للقيد والفاقد للقيد. فهذه الخصوصية خصوصية في الحمل الشائع في الصورة الذهنية وفي اللحاظ الذهني لا في الملحوظ بهذا اللحاظ، وهو الموجب الإطلاق والسريان لهذا اللحاظ إلى تمام الأسرار، ولا يكون مأخوذا في موضوع الملحوظ، ليس قيدا في الملحوظ. فإذا لم يكن قيدا في الملحوظ فالملحوظ ذات تلك الصلاة المحفوظة أيضا في عالم الملحوظية في موضوع الفقه الظاهري، فإن في موضوع الفقه الظاهري أيضا يلحظ مولع صلاة الجماعة، لكن يلحظ المطلق، لكن يلحظ ذات المطلق بجبارة القيد، وهو قيد مشكوك في الحكم إليه. والذي يدفع غائلة التضاد واجتماع الضدين في مبادئ الفوق وروح الفوق إنما هو أن يكون الملحوظ بالذات للعنوانين متغايرين، وأما إذا كان الملحوظ واحدا ومتحدا حتى لو كان بلحاظين لكل من اللحاظين خصوصية لحاظية لا ملحوظية تنافي مع الخصوصية الموجودة في اللحاظ الآخر، لا يكفي لك الغائلة. ولهذا مثلا لا يمكنكم أن تقولوا المولى يستطيع أن يوجد إكرام الإنسان ويحرم إكرام الحيوان الناطق بدعوى أن لحاظ الحيوان الناطق غير لحاظ الإنسان، ذاك لحاظ تفصيلي وذاك لحاظ إجمالي. اختلاف اللحاظ وكون اللحاظ في أحدهما مباينا مع الآخر من حيث هو لحاظ مباين مع الآخر بخصوصية في لحاظيته، مع كون الملحوظ شيء واحد فيهما معا وطبيعة واحدة ولات واحدة، هذا لا يمكن محذور الغائلة محذور الاجتماع الضدين والمثلين، وهذا واضح. إذن كما ذكر في المقدمة الثانية فيرتى من أنه في بعض من محل الكلام موضوع الحكم الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن خصوصية مجردة عن التقييد لكونها مشكوكة الحكم، بينما ما هو موضوع الحكم الظاهري صلاة الجمعة المقيدة بكونها مشكوكة الحكم، والتجرد وعدم التجرد لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد، لكن الملحوظ بهذين اللحاظين طبيعة واحدة، وهو طبيعة صلاة الجمعة ملحوظة باللحاظ الأول المجرد المطلق وملحوظة باللحاظ المقيد، ونفسه ليس شيء آخر، ملحوظه نفسه وإن كان لحاظه غير ذلك اللحاظ، لكن ملحوظه نفس ذلك الملحوظ، ملحوظه بالذات نفس ذلك الملحوظ، فيلزم حينئذ اجتماع الخدين من الإرادة والكراهة والحب والبغض والأمر والنهي، وهو محال. هذا ثانيا. وثالثا هذا الكلام لو تم لتم فيه عدم صحة المقدمة الثالثة بحقيقة، لتم في تبادل قيود في كل مطلق ومقيد، فإننا بينا في بحث المطلق والمقيد هناك بينا أنه بين التصور المطلق والتصور المقيد تباين في عالم اللحاظ الوجود الذهني، وإنما الأقل والأكثر بلحاظ الملحوظ، وإلا بلحاظ مع ملاحظة نفس الصورة الذهنية دائما صورة المطلق مباينة مع صورة المقيد، ويستحيل أن تكون صورة المقيد عين صورة المطلق بإضافة القيدين، هذا العينية بلحاظ الملحوظ، وأما لو لاحظنا نفس اللحاظ فكلتا الصورتين. ولهذا هناك أرجعنا قلنا أن بين الإطلاق والتقييد بلحاظ الملحوظ علاقة السلب والإيجاب، لكن بلحاظ نفس اللحاظ علاقة التضاد، يعني كل منهما صورة ذهنية وجودية مباينة مع صورة ذهنية أخرى، تلك صورة ذهنية وهذه صورة ذهنية، هو يستحيل أن تكون إحدى الصورتين عين الصورة الأخرى، بل صورتان ذهنيتان مختلفتان لكل منهما حده الخاص المباين مع حد الصورة الأخرى، حد الصورة المطلقة بالحمل الشائع التجرد، هذا الذي يسمى بالتجرد، وحد الصورة المقيدة عدم التجرد وأنها مع القيد، وهذان حدان وجوديان متباينان. فلو تم هذا الكلام يقارن دائما حتى في القيود الأولية يرد هذا الإشكال، في القيود الأولية أيضا المولى يستطيع أن يأمر بعتق الرقبة وأن ينهى عن عتق الرقبة الكافرة، لأن تصوره لعتق الرقبة مطلقا بقيد الإطلاق الذي هو قيد الإطلاق يستحيل أن يكون نفس تصوره في لحاظ واحد يجتمع مع تصوره للمقيد، فإن المقيد والمطلق في لحاظ واحد لا يجتمع، وإنما يجتمعان في لحاظين ليس في لحاظ واحد. إذا لاحظنا نفس اللحاظ لم نلحظ الملحوظ، نعم لو لاحظنا الملحوظ فملحوظ المطلق موجود في الملحوظ المقيد، وزيادات ليس فيه ليس بينهما تباين بل بينهما أقل وأكثر، إذا كانت يكفي في في دفع غائلة الصداد عدم إمكان تعقل اللحامين في لحاظ واحد ولو لخصوصية وقيد لخصوصيتين متنافيتين في نفس اللحاظ، إذن أمكن حينئذ جعل الأمر والنهي على شيء واحد مطلقا حتى في القيود الأولية والتقسيمات الأولية يؤمر بالمطلق وينهى عن المقيد أو بالعكس، ولا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لأن موضوع المطلق مقيد بقيد التجاوز. وموضوع الفصل الآخر المضاد مقيد بقيد التقيد بذلك القيد، فلا يجتمع مثلا في عالم التعقل فلا محظور فيه. وهذا الكلام غير سامين، ولا يعرف أن ما ذكر في المقدمة الثالثة إذا كان أنه لا يعقل اجتماعهما في ملحوظ واحد، فإن المراد بعدم التعقل إن الميزان في عدم اجتماعهما في ملحوظ واحد في تعقل واحد عدم عدم اجتماع الملحوظ بالذات، لا عدم اجتماع نفس اللحاظ، كلما لم يجتمع الملحوظ بالذات في احد العنوانين مع العنوان الاخر حينئذ يتم هذا الكلام. وهذا يمكن في المقام الملحوظ بالذات للطبيعه الواقعه موضوعا للفصل الواقعي مع الملحوظ بالذات للطبيعه المقيده بمشكوكيه الفصل الواقعه موضوعا للفصل الظاهري يمكن اجتماعهما في عالم اللحاظ. هو نفس موضوع الفصل الظاهري جمع بين الملحوظين لانه لا عمل ذاك الملحوظ وهو ظاهر جمعا واضاف عليه قيدا وهو قيد مشكوكيه الفصل، فحينئذ ان كان بذاك العنوان مامورا به ومطلوبا ومرادا وفيه جهة وقوبية لا يمكن من الذين يكون بهذا العنوان الذي يجمع بين ذات العنوان وإضافة يكون مبهورا، بل لا محالة يقع وكفون انكسار بين جهة المطلوبية وجهة المبهورية، فإما أن يريد وإما أن لا يريد، أما يريد ولا يريد صحيح. هذا أيضا المناقشة الثالثة. الوجه الأخير من الوجوه الثامن من الوجوه التي يمكن أن يذكر في دفع هذا المحظور ما ذكره المحقق العراقي قدس في تقريرات بحثه، وكأنه محاولة لتصحيح لتقرير نفس الوجه الذي ذكره السيد البشاركي، وإن كان لم ينسبه إلى السيد البشاركي الذي كان أستاذه أيضا أستاذ هؤلاء الأعلام، لكن بتقريب آخر كأنه كان ناظرا إلى تقريب المحقق الحائري في الدراسة، فإنه ذكر هذا الكلام وأشكل عليه بإشكال شديد، الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها، ثم قال أنه مجرد التقييد لا يكفي لأن يكون مرتبة الذات ذات الطبيعة غير محفوظة في المقيد بل محفوظة في المقيد، فالصلاة والصلاة المقيدة بكونها موصوفة بكونها مشكوكة الحكم، الصلاة ذات الصلاة الموضوع للوجوب الواقعي، والصلاة المشكوكة الحكم الموضوع للحكم الظاهري المضاد مع ذات الواقعي، هذا ذات الصلاة محفوظة فيهما معا، ولهذا يلزم اجتماع الضدين في هذا المقدار، لا يمكن دفع الغائلة. وكأنه يلتفت إلى مثلا روح المذكور ويقول باعتبار أن الملحوظ وهو ذات الصلاة محفوظ فيهما خصوصية اللحاظ، هذه ليست قيدا في موضوع الكون، التجرد ليس قيدا في موضوع الكون، إذا فذات الطبيعة محفوظة في المرتبتين معا، في مرتبة ما هو معروض للحكم الظاهري وفي مرتبة ما هو معروض للحكم الواقعي، فإذا كان محفوظا في المرتبتين فالمرتبة واحدة لا مرتبتين، فإذا كانت مرتبة واحدة إذا يلزم اجتماع الضدين، فهذا المقدار لا يجب في دفع الإشكال، وإنما هناك بيان آخر كأنه بهذا البيان يريد أن يصور أن يكون موضوع الفصل الظاهري عبارة عن ذات الصلاة صلاة الجمعة، لكن في مرتبة في طول ذات الصلاة التي تقع موضوعا للفصل الواقعي. وذلك ببيان أن الذهن تصوره لذات الصلاة يكون بنحوين، تصوره لذات الصلاة إما مطلقا أو مقيدا بنحو التكليف حتى كما في تمام مواد التفكير. فالإطلاع حينما يتصور سواء مطلقا كما في المطلق أو مقيدا بقيد حتى القيود الثانوية فضلا عن القيود الأولية، كما في الصلاة المشكوكة الحر، مشكوكة الحر من القيود الثانوية، ذات الصلاة تكون محفوظة هنا ومتصورة في عرض تصور القيد وليس في طول تصور القيد. لماذا؟ يقول ذات الصلاة في المطلق وفي المقيد في مرتبة واحدة، مجهولة في مرتبة واحدة، وليس ذات الصلاة المجهولة في المقيد في الصلاة مشكوكة الحر في طول ذات الصلاة المجهولة في المطلق ليست في طولها، لأن هنا في المقيد نأخذ نفس الاستدلال ونضيف إليها قيدا بلحاظ الملحوظ ليس بينهما إلا أقل أكثر، نفس الصلاة لوحدها وأضيف إليها قيد المشركية أو قيد الرقبة المؤمنة مثلا ونحو ذلك من القيود الأولية أو الثانوية، وإنما الطولية تكون بموارد يكون لذات الطبيعات انتزاعات، انتزاع أولي وانتزاع ثانوي، هذا الانتزاع الثانوي يكون منتزعا عن المقيد، عن الذات المقيد بقيدين، وهذا متى يكون؟ يذكر له مثالين، أحد موردين مهمه المورد الذي ينطلق في مقام، يقول هذا يكون في موارد الجمل الشرطية، فإنه في موارد الجمل الشرطية إنما يقول المولى مثلا إذا كانت صلاة الجمعة مشكوكة في الوجوب جاز تركها، هنا هذه جملة شرطية، هذه الجملة الشرطية يكون موضوع الحكم بجواز الترك في طرف الجزاء، ما هو؟ ليس موضوع الحكم صلاة الجمعة المشكوكة في الوجوب، بل موضوع الحكم ذات صلاة الجمعة يجوز تركها، هذا يرجع إلى صلاة الجمعة، ليس الموضوع إلا ذات صلاة لكن ذات صلاة الجمعة المنتزعة من الشاط، من جملة الشاط، فإن جملة الشاط يفترض فيها صلاة جمعة موصوفة بمشكوكة الحكم، ثم يأتي الدين وينظر إلى هذه المفاد جملة الشاط نظرا ثانيا فينتجع في طول فرض الشاط ينتجع ويتصور ذات صلاة الجمعة المنتزعة من المقيد، من صلاة الجمعة المقيدة المشكوكة في الوجود، وحيث أن هذا تصور ثاني منتزع من التصور الأول يكون في طول التصور الأول، ويكون منتزعا من الوصف والموصوف المفروضان في طرف الشرط في جملة الشرط. ومن هنا يميز المحقق العراقي بين الجمل التقليدية التوصيفية والجمل الشرطية. الجمل التقليدية يقول الموضوع عبارة عن الذات المقيدة بالوصف والذات المقيدة بالوصف مع الذات المطلقة في عرض الوصف، كما قلت ليس أحد الذات إحدى الذاتين في طول الذات الأخرى، مرتبتها ليست متأخرة عن مرتبتها لأن مرتبة ذات الموصوف المتصف بوصفه بالمقيد نفس مرتبة الذات المطلقة، وهذا أضيف عليها وإليها جزء زائد وهو التقييد، لكن الجملة الشرطية لا ترجع إلى الجملة الوصفية، ولهذا لا يكون مصادر القضية الشرطية مختلفة مع مصادر القضية الوصفية. مصادر القضية الشرطية بحسب الحقيقة موضوع الحكم ومعلول الحكم في القضية الشرطية، يعني جزاء القضية الشرطية ذات الموصوف لا الموصوف المقيد بالشرط، ولهذا كان له مفهوم، وإلا كانت الجملة الشرطية كالجملة الوصفية لا مفهوم لها. في الجملة الشرطية في الجمل الشرطية بحسب الحقيقة ما هو موضوع الجزاء ذات صلاة الجمعة، لكن أي ذات؟ ليست الذات المطلقة، وإلا لطبق حتى في موارد انتفاء الشرط وهو خلف الشرطية، ولا الذات المقيدة بنحو الجملة الوصفية الناقصة، لأن الجملة الشرطية قلنا أنها تختلف عن الجملة الحمدية الوصفية، الجملة الشرطية يكون فيها متعلق موضوع الجزاء ضميرا يرجع الى نفس موضوع الشرط، يعني الى ذات صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة المقيدة بقيد وهو كونها مشكوكة في الفرق. اذن فماذا هذا؟ ما هو الموضوع؟ لا المقيد ولا المطلق. يقول الموضوع عبارة عن ذات صلاة الجمعة الطولية تلك صلاة الجمعة الطولية المنتزعة من فرض الشرط. فإننا بعد أن نفرض الشرط نأتي في الجملة الشرطية ننظر إلى هذا المشروع هذا الموصوف بهذا الوصف الذي في وصف الشرط وننتزع من في طول ذلك من ملاحظة ذات صلاة الجمعة مع حكمها وصفها في طرف الشرط وقومها مشكوكة الحكم ننتزع الذات الطولية وهي انتزاع آخر وتطور ثاني منتزع من تطور المقيد. ولهذا تكون هذه الذات بالرغم من كونها ذاتا غير مقيدة بالوصف لكن لكونها منتزعة من المقيد بالوصف لا تكون مطلقا وإنما تكون في قوة المقيد تكون صادقة في مورد المقيد فقط لأنه منتزع من المقيد وباعتباره منتزعا من المقيد يكون في طول ذات المقيد وهذه مرتبة طولية أخرى غير تلك المرتبة وينظره بالمورد الآخر الذي هو مورد الفعل الذي يقع في متعلق الأمر والفعل الذي يدعو إليه الأمر في باب قبل الأمر يقول الفعل الصلاة تارة تقع موضوعا للأمر بها هذه النسبة الأولى للصلاة وهو الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها الصلاة التي ينتزع من دعوة الأمر إلى تحقيقها صلاة طولية نفس الصلاة الوحبان لكن في مرحلة طولية منتزعة من الأمر المتعلق بمتعلقه وهو الصلاة في طول لحاظ ذلك الأمر ننتجع في لحاظ ثاني وتصور ثاني نتصور هذا المتصور من المقيد من ذلك الأمر المتعلق بمتعلقه فنقول الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها فالصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها في طول الصلاة التي يتعلق الأمر بها وهذه الطولية في عالم التصور وفي عالم الملحوظ لحاظ الذهني لأن الملحوظ هنا انتزع من المقيد فيكون في طول ذات المقيد وحيث أنه انتزع من المقيد لا يصدق في مورد مقدار مقيد رغم أنه ليس مقيدا لأن هذا ليس بابه باب التكليف وإنما بابه باب الانتزاع الطولي والتصور الطولي للذات من الوصف بعد فرض لحاظ الذات مقيدا بالوصف أولا في المرتبة الأولى ثم انتزاع الذات المقيدة بهذا الوصف من هذا المقيد ثانيا فحينئذ إذا كان هكذا يقول بعض الجمل الشرطية ظاهرها عرفا ظاهر الشرطية هو هكذا أن موضوع الجزاء ذات الصلاة لا الصلاة المقيدة بالشرط قال الأم ذات الصلاة في المرتبة الطولية المنتزعة من الشرط من جملة الشرط إن هذا هو معنى جعل الشرطية في الشرع فتكون ذات الصلاة في الحكم الواقعي ذات الصلاة بالمثلة الأولى موضوع عن الحكم الواقعي وذات الصلاة المأخوذة في موضوع الحكم الظاهر يجوز تركها أيضا ذات صلاة الجمعة لكن الذات الطولية المنتزعة من المقيد وحيث أن هذه مرتبة في طول المرتبة الأولى لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين لأن هذه مرتبة متأخرة عن تلك المرتبة ومنتزعة من تلك المرتبة فيستحيل لا محالة أن يجتمع الضدان في مرتبة واحدة هذا أيضا كلام يذكره المحقق في هذا الكلام أيضا يرد عليه أولا النقد الأول بأن هذا لا يختص بالفقه الظاهري ولعل المحقق العراقي صحة ذلك حتى بناء الفقه الواقعي كما له إشارات في هذا المعنى وثانيا من الواضح وجدانا انه لا فرق بين الشرطيه والوصفيه اذا قرب انه استحاله جعل الحكم الظاهري اذا قرب استحاله اجتماع الامر والنهي في موضوع واحد لا فرق بين ان يكون ذلك بسمه الشرطيه او بسمه الوصفيه او قرب الى قرب محذور في جعل الاحكام الظاهريه كون هذا الجعل يكون بصيغة الشرطية أو بصيغة الوصفية هذا لا يغير له في تفسيره ويرد عليه ثالثا ما ذكر في الوجه الثاني على كلام صاحب الدرار من أن هذه الخصوصيات هذه الطوليات طوليات في اللحاظ لا في الملحوظ الملحوظ على كل حال واحد فإذا كان الملحوظ واحدا ورجع المحذور ورجعت الغائلة لا بد في دفع الغائلة من جعل تباين بين الملحوظين لا يكون الملحوظين بالذات باللحاظين شيئا واحدا افتراض تعدد اللحاظ وعدم حفظ احد اللحاظين مع اللحاظ الاخر للطوليه او لاي فرض اخر لا يكفي لدفع الغائله